الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا والتي تتضمن خلال هذه الساعة الرابعة حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، إعداد وتقديم خضير الشايع. وقبل ذلك نستمع إلى متابعات لمراسلي إذاعة العراق الحر عن موضوعات بينها التحفظات التي أبداها منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة الثلاثاء عما تضمنه تقرير دولي صدر الشهر الماضي ويغطي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد لفترة الشهور الستة الأولى من العام المنصرم. نبدأ أولا في بغداد التي يزورها وفد يضم عددا من الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري. الوفد التقى كبار المسؤولين العراقيين حيث جرى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الشأن العراقي وسير العملية السياسية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. وفي مؤتمر صحفي عقده أعضاء الوفد الزائر، أكد السياسيون الأمريكيون البارزون التزام الولايات المتحدة بالتعهدات التي نصت عليها الاتفاقيتان الأمنية والاستراتيجية طويلة الأمد، بما يضمن دعم العراق ومساعدته في خطوات ترسيخ الديمقراطية وإعادة الإعمار. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد حضر المؤتمر الصحفي ووافانا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية.
في زيارة مفاجئة وصل بغداد صباح الثلاثاء وفد مكون من 4 أعضاء من الكونغرس الأمريكي، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري جون ماكين والسيناتور جوزيف ليبرمان. وعلى ما يبدو فإن أسباب الزيارة جاءت للتعرف على التطورات السياسية والأمنية التي حدثت على الساحة العراقية والاستعلام عن مقدرة القوات العراقية على تولي المهام الأمنية بعد الانسحاب الأمريكي. ففي معرض رده خلال مؤتمر مشترك عقده الثلاثاء على سؤال لإذاعة العراق الحر حول إمكانية أن تنسحب القوات الأمريكية دون تحقيق الأهداف المعلنة بالقضاء على الإرهاب، أجاب ليبرمان:
نحن جميعا لا نتحمل فكرة انهيار العراق ودعمه بقوات متعددة الجنسيات للتعاون بصناعة التاريخ ووضع حجر الأساس لمستقبل مزدهر. أمريكا لن تقوم بالهروب وستبقى هنالك قوات متخصصة حسب نصوص الاتفاقية المبرمة بين البلدين، كما سيكون هنالك تواجد مدني أكبر، وكل ذلك لنضمن أن كل ما نقوم به لن يطيح.
By people in both countries is not in vain. There's no slipping back.
ليبرمان أكد أيضا أنه حث قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال راي أوديرنو أن لا يبني خططه فقط على الجداول الزمنية الموضوعة في الاتفاقية، بل مراعاة مع ما هو متوافر من أمن على الأرض.
There's tremendous confidence that we have in General Odierno, and we all urged him to continue.
كان لنا هنالك محادثة مع الجنرال أوديرنو تكلمنا فيها عن موضوع جداول الزمنية للانسحاب من العراق، وأكدنا إنها يجب أن لا تكون نظرية وإنما يجب أن تستند على المتغيرات في الأرض ومراعاة مقدرة القوات العراقية في إدارة الملف الأمني بالكامل. من جهتي أكد السيناتور جون ماكين أن العراقيين سيشهدون تحديات عديدة بعد الانسحاب الأمريكي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستبقى عنصر دعم لمواجهة تلك التحديات وتبديلها.
There's a great challenge ahead, and that is the transition from the drawdown of the military.
هذه فرصة عظيمة للتحدي بعد انسحاب القوات الأمريكية والاستمرار بالجهود للتأكد من تطور الاقتصاد والسياسة، والكل ينعم بالعيشة الرغيدة من المواطنين العراقيين الذين سيتحملون مهام ومسؤوليات أكبر، ونحن سندعم تحقيق ذلك.
The State Department will assume much greater responsibilities, and we need to support that as well.
ماكين أكد كذلك أن التركيز سينصب أيضا على مضمون ما جاء في الاتفاقية الاستراتيجية، ومنها مساعدة العراق في تطوير اقتصاده والجوانب الأخرى.
We are here to keep updated on events here in Iraq.
نحن هنا للحصول على أهم التطورات، ولاحظنا وجود نجاحات عسكرية، والآن علينا أن نخطو الخطوة الثانية، ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فلا زالت هنالك تحديات كثيرة. وبحسب ما أعلنه الوفد الضيف، فإن جدول الزيارة سيتضمن لقاءات مع مسؤولين عراقيين كان على رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي، فضلا عن اللقاء برئيس الجمهورية ونائبيه، وكذلك رئيس مجلس النواب. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية مواد برامجنا خلال هذه الساعة. في أربيل عقد منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة مؤتمرا صحافيا الثلاثاء، أبدى خلاله تحفظات عن التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي الشهر الماضي، ويغطي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد لفترة الشهور الستة الأولى من العام المنصرم. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري حضر المؤتمر الصحفي ووافانا بالمتابعة التالية عن تصريحات الدكتور ديندار زيباري الذي قال:
بعلمنا هناك أكثر من 3-4 أشخاص عاملين في منطقة أقليم كردستان وشمال العراق، وهل تعتقدون بأنه 3 موظفين راح تكون لهم دور كافي وتغطية شاملة للأمور في المنطقة الشمالية العراقية التي تحتوي لأكثر من 7 محافظات شمالية؟ فأعتقد هناك دعوة، والدعوة موجودة، والأمم المتحدة أيضا لديها بعض النواقص في عدد الموظفين، في نوعية إجراءات العمل الميداني. نطالب بعمل مشترك وتنسيق الأكثر، وأيضا نطالب بدعم جهود الحكومة.
وأكد زيباري أن حكومة الأقليم تتحفظ على مجموعة نقاط وردت في تقرير، وأضاف:
نحن في المنسقية بأقليم كردستان طبعا لدينا تحفظات على بعض فقرات التقرير، خاصة بموضوع الاحتجاز والتعامل مع الأقليات، وأيضا موضوع الوضع في السجون. أكدنا مرارا ودائما بأنه نحن في السلطة المحلية في أقليم كردستان نرحب بمساعدة دولية أو مساعدة البعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذا المجال، ولكن هناك اتهامات أي شمولية والتعميم في بعض فقرات التقرير على إجراء معين أو خطوة معينة من قبل الجهاز الأمني أي السلطات في أقليم كردستان. نحن نطالب الأمم المتحدة والبعثة الخاصة بأنه أن تكون شفافة أكثر، وأن تحس أيضا بالمسؤولية بإعطاء معلومات، وأن تكون أيضا دقيقة بالنسبة لقضايا محددة ومنفردة، وأن لا تعمم قضية واحدة أو قضيتين على الوضع بشكل عام.
كما أكد منسق حكومة الأقليم لشؤون الأمم المتحدة أن العراق وأقليم كردستان بحاجة إلى دعم دولي لحماية حقوق الإنسان، وأضاف بهذا الصدد:
دعم حقوق الإنسان هي ظاهرة دولية، وهذه الموضوع موضوع تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى إجراءات كفيلة ودعم أيضا دولي أكثر. نطالب بمساعدة الأمم المتحدة طبعا في بعض المجالات، ولكن هناك أيضا جدية من جانب الحكومة، ويجب إيضاح أجوبة الحكومة وإيضاح الوجه الإيجابي أيضا للخطوات التي قام بها الحكومة الكردستانية في السنوات الماضية وفي الأشهر الماضية. ومع الأسف هناك تعميم في بعض الأمور، وهناك أيضا ادعاءات من غير مصادر حقيقية، ومن مقابلات انفرادية أحادية، وتعميم على مواضيع أعتقد هي سياسية بحتة وليس إنسانية.
وحول الانتقادات التي وجهت لحكومة الأقليم عن أوضاع السجون والسجناء في الأقليم، أشار منسق حكومة الأقليم إلى وجود سجون تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد بإقليم كردستان ضمن تعاون الحكومتين لمحاربة الإرهاب في البلاد، وأضاف:
نؤكد بأنه الرقم هي ليس بالرقم المذكور في التقرير، لأن هناك أكثر من 1800 مسجون في سجنين تشامتشامال وسجن سوسيا الفدرالية الاتحادية. هاتان السجنتان هما تحت إدارة أو تنسيق المشترك أو تحت مراقبة السلطات الاتحادية، وهي تابعة للسلطات الاتحادية بالتنسيق مع الأقليم، وكمطالبة أي كدعم لجهود الحكومة الاتحادية للتصدي لظاهرة الإرهاب في العراق بشكل عام.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أوصت في تقريرها لحكومة أقليم كردستان بمراجعة قانون إدارة السجون ومراكز إعادة التأهيل وضمان وضع المعتقلين الأحداث في مواقع ملائمة ومنفصلة، مع إقرار إيقاف عقوبة الإعدام إلى حين مراجعة شاملة لقانون العقوبات، مع إجراء تحقيقات شاملة وسريعة بالقضايا التي تنضوي على العنف بحق النساء، مع ضمان التنفيذ الفعال لقانون الصحافة الذي تبناه برلمان كردستان. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، في بغداد حمل عدد من أعضاء البرلمان هيئة رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير عرض تقرير لجنة الأمن والدفاع في شأن الخروقات الأمنية الأخيرة الذي أعد على ضوء استضافة المسؤولين عن الملف الأمني في عدة جلسات خاصة منتصف الشهر الماضي. وتنتظر لجنة الأمن والدفاع عرض تقريرها للمناقشة في البرلمان والتصويت على بعض فقراته لتكون قرارات ملزمة للحكومة. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحرة حسن راشد، ويقول فيه:
بعد نحو شهر من الاستضافة المطولة من قبل مجلس النواب لرئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في الحكومة، والتي امتدت على نحو 4 جلسات، إلا أن الموقف الرسمي للبرلمان من كل ما قيل في تلك الجلسات وما حدث من خروقات أمنية أودت بحياة المئات من العراقيين لم يعلن حتى الآن، أو هو كما يقول بعض النواب ما زال حبيس أدراج رئاسة المجلس التي تسلمت منذ أكثر من أسبوعين تقرير لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إلا أنها لم تضعها في جدول الأعمال حتى الآن ولو لمجرد المناقشة. عضو اللجنة عادل برواري يحمل في تصريح لإذاعة العراق الحر هيئة رئاسة البرلمان مسؤولية هذا التأخير.
تقرير لجنة الأمن والدفاع منذ أكثر من 15 يوم تم رفعها إلى رئاسة مجلس النواب، يعني المفروض كان يقرأوها في جلسة خاصة سرية أو علنية.
إذن لماذا التأخير ونحن في وضع يتقدم فيه الحديث عن الأمن كل الأحاديث؟
حقيقة التفصيل عند رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة.
ألا تتحمل الحكومة جزءا من مسؤولية التأخير؟
مع الصور يمانعون، لأن هم في بداية استضافتهم طبعا حضروا بشكل جيد وبدون أي تردد، ودامت الاستضافة أكثر من 3 أيام.
من جانبه يعزو عضو اللجنة الدكتور عمار طعمة جزءا من مسؤولية التأخير إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات الأخيرة في البرلمان.
اللجنة أكملت الصيغة النهائية لتقريرها 3/22/12 ومقدمتها لهيئة رئاسة مجلس النواب، باعتبار أن هيئة رئاسة مجلس النواب التي كلفت اللجنة بإعداد التقرير، والقرار بعدها لرئاسة مجلس النواب. يظهر أن رئاسة مجلس النواب لم تدرجه على جدول الأعمال باعتبار أن النصاب لم يتحقق حد الآن، لأنه بعض التوصيات تحتاج إلى تصويت لتكون قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية، منها ما يتضمن تغييرات في قيادات مفاصل مهمة في الأجهزة الأمنية.
في الوقت ذاته يقول طعمة أن ذلك لا يحفي هيئة الرئاسة من مسؤولية التأخير لموضوع حساس مثل الموضوع الأمني.
من يتحمل مسؤولية عدم إدراجها هو هيئة رئاسة مجلس النواب، لأن هيئة رئاسة مجلس النواب هي التي تعد جدول أعمال مجلس النواب، وكان يفترض أن تدرجه، وهو على الأقل يقرأ ويناقش حتى وإن لم يكن هناك نصاب، كان يمكن أن يقرأ ويناقش.
ويتضمن تقرير اللجنة البرلمانية 9 محاور أشرت معظم جوانب الخلل في أداء الأجهزة الأمنية والحكومة بشكل عام فيما يتعلق بقضية الأمن. يقول برواري إن الأهم في التقرير هو التأكيد على ضرورة معالجة الخلل الاستخباري.
هم حاليا يستغلون الثغرات الموجودة أو الخروقات الموجودة في الأجهزة الأمنية وبطرق سرية وفورية، وكأنما حرب عصابات، فهذه لا تحتاج إلى جيوش أو دبابات، تطلب أولا عمليات استباقية واستخباراتية وحصل المعلومات من تحركات الإرهابيين قبل فوات الأوان أو قبل قيامهم بالأعمال الإرهابية.
لكن النائب عمار طعمة يوضح أن التقرير تضمن تشخيصا دقيقا لكل الإخفاقات وتحديد معالجات محددة وواضحة لها.
هي توصيات مهمة، منها تغيير في قيادات الأجهزة الاستخبارية، إعادة النظر بقيادات الدوائر الرقابية، وزارتي الدفاع والداخلية، ضرورة الإسراع بترشيح مرشح لجهاز المخابرات يكون مستقلا وذا كفاءة ويتمتع بخبرة أمنية، باعتبار أن جهاز المخابرات عمله ضعيف بل يكاد يكون مشلول، إضافة إلى معالجات تتعلق ب
وتتضمن توصيات التقرير البرلماني كما يقول طعم التأكيد على مراعاة الجوانب الإنسانية في العمل الأمني.
من الأمور الأخرى أيضا معالجة المطلق صراحة من المعتقلين وضرورة تأهيلهم ثقافيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا لمنع تحولهم إلى أشخاص مزدوجي الولاء، أيضا إجراءات تصعد من مراعاة حقوق الإنسان.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي شمال البلاد أبدى مسؤولون محليون في محافظة نينوى رفضهم لمشروع نشر قوات مشتركة أمريكية وعراقية وبيشمركة لحفظ أمن مناطق المحافظة المحاذية لإقليم كردستان بعد تعرض بعض نواحي وقرى نينوى وخاصة الشرقية لتفجيرات وأعمال عنف قبل أشهر. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، وتتضمن لقاءات أجراها مع سياسيين ومسؤولين محليين.
بعد أن كثر النقاش حوله، جدد سياسيون ومسؤولون محليون في محافظة نينوى رفضهم لمشروع نشر قوات مشتركة أمريكية وعراقية وبيشمركة لحفظ أمن مناطق المحافظة المحددة لإقليم كردستان بعد تعرض بعض نواحي وقرى نينوى وخاصة الشرقية لتفجيرات وأعمال عنف قبل أشهر. رفض هذا القرار جاء بعد سعي الحكومة المركزية والقوات الأمريكية لتطبيق هذا المشروع بشكل فعلي في نينوى. عن هذا الموضوع تحدث لإذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى عصام عايد.
نحن في مجلس المحافظة رفضنا هذا الموضوع منذ بداياته ووضعنا قرار برفض المشروع، والآن استجد أنهم يريدون خلال هذا الشهر يطبقون انتشار هذه القوات، ولم يأخذ رأينا في أي موضوع من النقاشات. نعتقد أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقسيم المحافظة وشرعنة وجود البشمركة والأشايس في المحافظة. نحن لا نرفض أن يكون لها تواجد في أراضي محافظة نينوى، وإذا كان الموضوع هو نزاع على بعض الأراضي هذا من اختصاص الحكومة العراقية، وبالتالي الجيش العراقي هو القوة الوحيدة المؤهلة أن تتوزع في هذه المناطق وليس أي قوات أخرى.
إذا كانت هذه آراءكم أو ملاحظاتكم حول هذا القرار، ألم تناقشوا هذا مع الحكومة المركزية التي أصدرت هذا القرار؟
الحكومة المركزية نحن أرسلنا لها القرار بالرفض لدولة رئيس الوزراء وللبرلمان، ولكن الوضع الهش في الحكومة المركزية وطلب من القوات الأمريكية بتنفيذ هذا المشروع، ونحن نعتقد هذا سيؤدي إلى شقاق داخل العراق. هم يعتقدون أنها ستحقق الأمن، نحن نقول بالعكس سوف لن يتحقق الأمن والاستقرار، لأن القوات الأمريكية سترحل في 30/8 حسب ما هو معروف من هذه السنة، فلماذا تتواجد وتقود هذه العملية؟
من جانبه طالب عضو مجلس محافظة نينوى الدكتور محمد شاكر الغنام بفسح المجال أمام تطوع أبناء نينوى حفظا لأمنها من قبلهم.
نرفض تواجد أي قوة أجنبية على أرض نينوى، ونحن دائما طالبنا بتشكيل جيش فرقة من نينوى لحفظ أمن المحافظة، ونحن نرفض أي قرار يأتي من خارج محافظة نينوى.
وربما يلقى قرار نشر قوات مشتركة في أطراف نينوى القبول إذا ضمنت الوعود المقدمة بشأنه إلى حكومتها المحلية، منها السماح بحفظ أمن هذه المناطق من قبل أبناء المحافظة بعد خطوة سحب قوات البيشمركة منها. إدارة نينوى ستلجأ إلى إشراك أهالي هذه المناطق بالرأي حول هذا القرار، كما تحدث عن ذلك نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري.
سيقوم سيد المحافظ بلقاء ممثلين لهذه المناطق، لأن صراحة هم يملكون الحق في أنه يعطوا الرأي وأن نحترم هذا الرأي، ولأنهم هم من يعانون من وجود هذه القوات، يعني واقع مفروض بقوة السلاح في هذه المناطق. فإذا كان أي أمر يؤدي إلى انسحاب البيشمركة من هذه المناطق بشكل طبيعي وبدون مشاكل، بدون أن يكون هناك صدام وتأثير على الناس، طبعا نحن مع أي أمر يعيد المحافظة إلى الوضع الطبيعي وضع القانون، سيكون الموضوع إيجابي صراحة. الشكل الوحيد ما هي الضمانات التي نستطيع معها أنه هناك إجراءات حقيقية تؤدي إلى تقدم، لأن هذا وضع شاذ، لا يستطيع أحد أن يقول أنه هذا وضع قانوني ما يحدث في هذه المناطق.
بدورهم رفض أهالي مدينة الموصل أي تواجد على أرض محافظة نينوى من قبل قوات أمنية من خارجها، مؤكدين العزم على التطوع في حال إتاحة الفرص أمامهم وحفظ أمن جميع ربوع نينوى.
أنا يعني بصاحبت هذا المشروع، أنا يعني لا تجي أخواتي، تجي أخواتي من مدينة الموصل، يعني هناك شباب عاطل عن العمل وأنا واحد منهم، يعني أكو شباب من الموصل تطوع تحمي الموصل يكون أحسن أفضل من هذا.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر، وعودة إلى بغداد، حيث اتفقت هيئة رئاسة البرلمان مع الكتل السياسية على ضرورة أن يكتمل النصاب في 3 أيام من الأسبوع بغية إقرار مشاريع القوانين المهمة. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
مع استمرار تكرار غيابات بعض أعضاء مجلس النواب، اجتمعت هيئة رئاسة البرلمان 3 مع رؤساء الكتل السياسية على هامش الجلسة النيابية 21 لحسم موضوع غيابات النواب والوصول إلى جلسات مكتملة النصاب لإقرار القوانين المهمة وأبرزها قانون الموازنة العامة. وجاء أهم النتائج التي تمخض عنها الاجتماع على لسان النائب عامر ثامر.
عقد السيد رئيس مجلس النواب اليوم اجتماع مع رئيس الكتل للتداول على جملة من الموضوعات، كان من أولها هو كيفية تنظيم الدوام داخل مجلس النواب من أجل أن يحصل نصاب للتصويت على بعض القوانين المهمة ومن ضمنها قانون الموازنة. صار الاتفاق ما بين الكتل أن تحدد أيام معينة للتصويتات، كأن تكون الأحد والاثنين والثلاثاء أو الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وعلى أن تبقى اللجان تمارس عملها خلال أيام الأسبوع. وصار الاتفاق بهذا الاتجاه، وسيقوم هيئة الرئاسة تقوم إصدار قرار بهذا الشأن.
وطرح في الاجتماع مقترح يتضمن تفعيل الغرامات على من يتغيب من النواب، بيد أن هذا المقترح رفض لأسباب جاءت بعضها على لسان النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي.
حقيقة هو قرار غير قانوني أساسي، ليس لا يستند إلى أي قاعدة قانونية، ليس هناك قانون يفرض على النائب استقطاع قسم من مخصصاته بسبب الغياب، وإنما هذا كان قرار هو داخلي، وكانت هناك اعتراضات كبيرة من الأخوة القانونيين، حتى كانت من اللجنة القانونية والمستشارية القانونية اللي موجودة داخل مجلس النواب، بأن هذا الموضوع وهذا القرار هو لا يستند إلى سند قانوني، وبالتالي هو غير ملزم بالتنفيذ.
وشهد مجلس النواب الثلاثاء لقاء جمع نائب رئيس البرلمان خالد العطية مع ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي حامد علي التني، حيث سلم البرلمان رسالة احتجاج إلى منظمة المؤتمر الإسلامي تتعلق بالإساءات التي صدرت من أحد شيوخ السعودية بحق العالم الديني علي السستاني. وقال مدير مكتب نائب رئيس البرلمان خالد العطية فيصل عبد الله:
سلم النائب الأول الشيخ خالد العطية صباح هذا اليوم في مكتبه سفير منظمة المؤتمر الإسلامي في بغداد السيد حامد علي التني رسالة احتجاج حول الإساءة التي صدرت بحق سماحة السيد السيستاني دام ظله من قبل المدعو محمد العريفي.
ولم تختلف جلسة البرلمان 3 عن الجلسات السابقة، حيث لم يكتمل فيها النصاب وخصصت لمناقشة وقراءة عدد من القوانين، كما قال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي:
أولا ماكو نصاب قانوني للجلسة، هناك دائما هذه الجلسة تكون مفتوحة فتناقش بعض المسائل فيها، من بينها قانون سلوك الانتخابي وقانون الحمايات الأعضاء، كان سبق أن طرح وأريد أن يعرض على التصويت ولكن لم يكتمل النصاب، فبالتالي هناك مناقشة حول بعض الفقرات الموجودة بها لكي تعدل قبل عرضها على القراءة، بدت هذه الجلسات وبالإضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى موجودة داخل مجلس النواب اللي هي نفس الجدول السابق ليوم أمس وأول أمس، يعني تستمر بالقراءة الثانية لبعض مشاريع القوانين.
وتم عقد عدد من المؤتمرات على هامش جلسة البرلمان، كان أهمها مؤتمر النائب عن محافظة كركوك خالد شواني، والذي طالب فيه بتخصيصات إضافية في الموازنة العامة لمحافظة كركوك، إلى جانب مؤتمر للقائمة العراقية النيابية طالبت فيه بتخصيص رواتب لمنتسبي الجيش العراقي السابق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي النجف أقيم احتفال مركزي لمناسبة تأسيس جامعة الكوفة بحضور عدد من الشخصيات الرسمية ومندوبين عن الجامعات العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر أيسر الياسري حضر الاحتفال ووافانا بالمتابعة التالية.
أقامت جامعة الكوفة احتفالا مركزيا بمناسبة مرور 23 عاما على تأسيسها، الاحتفال الذي أقيم على قاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى الجامعة، تم بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والمثقفة النجفية، لا سيما عدد من ممثلي الجامعات العراقية. تضمن الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في تأسيس جامعة الكوفة الأهلية، وأشار رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق العيسى أن الاحتفال كان بمثابة ربط بين الماضي والحاضر.
اليوم تحتفل جامعة الكوفة بعامها 23، حيث أن جذورها تمتد إلى جذور جامعة الكوفة الأهلية التي اليوم نحن نكرم بعض مؤسسي تلك الجامعة، والتي تأسست في عام 1965، وكذلك جذورها هي كلية الفقه التي تأسست عام 1958، ولكن كانت كثير من الإرهاصات لهذه الجامعة وكثير من التهميش، ولكن بعد السقوط هناك نهضة علمية وكذلك إعمارية وفي كل التخصصات. لذا نحن نعمل هذا اليوم بربط الحاضر مع الماضي، ربط هذه الجامعة بجامعة الكوفة الأهلية.
وتحظى جامعة الكوفة في الوقت الحالي بدعم كبير من قبل الوزارة، على عكس التهميش الذي عانت منه في فترة حكم النظام السابق، نظرا للطفرة النوعية التي تشهدها حاليا، خصوصا أنها تحوي الآن على 17 كلية وثلاثة مراكز بحثية. ويرى الدكتور فاضل العامري مستشار وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات أن جامعة الكوفة تحظى بخصوصية بين جامعات المحافظات الأخرى، كونها تتواجد في مدينة علمية فضلا عن التطور العلمي الحاصل فيها.
لجامعة الكوفة خصوصية لكونها وجدت في مدينة العلم للإمام علي بن أبي طالب، وبالتالي فهذه الجامعة تنمو بطفرات كبيرة جدا، إذ أن هذه الجامعة تضم الآن بين طياتها 17 كلية وثلاثة مراكز بحثية، والآن هي في تطور دائم، والوزارة تدعم جامعة الكوفة، تقدم لها الدعم اللامحدود، والآن هي في إنشاء أبنية وقاعات دراسية جديدة لغرض الاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة خدمة للعلم والعلماء.
كما تضمن الاحتفال عدة نشاطات أخرى، منها معرض للفنون التشكيلية، إذ اشتمل على أكثر من 60 لوحة لمواضيع مختلفة أقامه عدد من طلبة قسم الفنون التشكيلية في كلية التربية. ويشير الدكتور عبد الكريم الدباج إلى أن المعرض يعد النواة الأولى للقسم.
أقام قسم التربية الفنية في كلية التربية جامعة الكوفة فعاليتين مختلفتين، تتضمن الأولى منها إقامة معرض الفنون التشكيلية، تضمن ما يقرب من 60 عمل بين اللوحات الزيتية والتصميم الطباعي والهندسي وأعمال سيراميك. هذه الأعمال تعتبر النواة الأولى لقسم التربية الفنية، باعتبار أنه أول تشكيلة لقسم ضمن أقسام كلية التربية التي تشمل القسم الحاسبات واللغة الإنجليزية ثم قسم التربية الفنية.
وكان الاحتفال قد اختتم بعرض مسرحي لمسرحية جادة بعنوان المد، شارك فيها عدد آخر من قسم الفنون التشكيلية، تحدثت عن الدروس والعبر المستوحاة من الثورة الحسينية.
اسمعوا لي الأموال من مشارق الأرض ومغاربها، لكي يتمتعوا بها. هكذا كفى كفى كدماء دماء دماء، كم ارتويت دما منه يا بلدي.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة،
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوات،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
قلبي هلاهل هلاهل من جديد يا البعيد شواطي وانت ماي انت ماي مرني تلقاني شفايف وانت ناي انت ناي مرني عطشان الشواطي وانت ماي انت ماي مرني تلقاني شفايف وانت ناي انت ناي الدنيا تكبر من اشوفك يا حبيبي يا حبيبي يوم جاي يا حبيبي يوم جاي يا البعيد يا البعيد
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة من البرنامج الأسبوعي من الأجواء العراقية من إعداد وتقديم خضير الشايع.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. لقد تهافت على أداء الغناء الريفي المطربون في سائر المدن العراقية وخاصة بغداد، كزهور حسين ومريم بنت عبد الله من عشيرة القطارنة التي عرفت باسمها الفني وحيدة خليل، وسعدون جابر ولميعة توفيق وفاضل عواد وياس خضر. وقد أنجبت محافظة ديقار قضاء سوق الشيوخ ناحية العكيكة مطربا ريفيا كبيرا هو ناصر حكيم الذي ولد عام 1910، إلا أن مطرب برنامج هذا الشهر حضيري أبو عزيز سبقه في ذلك.
يا شهر يمتى أولي قلب انتخرته والجسم ظل مطروح قلبي أولي قلب انتخرته.
حضير يا أبو عزيز بهذه العودية من نغم البيات، مو أستاذ البير؟
هذه من نغم البيات، بس في الغناء الريفي يسموه هذا النغم السويحلي.
هذه النغم السويحلي نظرا لأسلوب جديد أدخله حضير يا أبو عزيز على هو الأساس نغم البيات مثل ما ما قلت.
نعم.
لكن لابد ما أطور بي شوية، يعني ممكن بالله
صراحة سمعك منه شوية.
فضل
وتعاد شوف.
فضل أستاذ البير.
يا سلم عليهم يا احنا نجيهم يا رم لي انا يجون يا احنا ابلا يا احنا
حين نريد الحديث عن حضيري لابد لنا من أن نتحدث عن عمته نورة التي تكفلت رعايته وتربيته. كانت نورة تحسن غناء ما يسمونه شعر النعاوة أو القول، والنواعي واحدتها نعاوة أو نعوة، وبانتهاء ما تردده امرأة في مأتم النشاء كان صوت الباكيات يعلو بنشيجهن وصراخهن، وأحيانا فقد يندفعنا إلى لطم الوجه واللدم على الصدور، وهنا وهناك تسمع كلمات التوجع على من مات أو قتل، ولهذا الغناء ألحان خاصة معينة تتبعها المرأة الثاكل وهي تردد مثلا: دا حجت لنا القبر قام، لأن اللحظ ضيق ضيق بنامة، تلوذ بعلي ألوذ بعلي ذيش الجهامة. وعلي الذي تلوذ به هذه المرأة هو الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، واللدم هو اللطم الثقيل على الصدور والذي تسمع ضرباته. والشعر الذي يقال في هذه المجالس أي المآتم النشائية هو لون من الشعر الحزين الباكي تنشده الثاكل أو غيرها من المحترفات اللواتي كنا يحضرن المآتم حسب دعوة أهل الميت أو القتيل، وقد كان لهذا اللون من الغناء تأثيره الشديد على نشأة حضيري، فقد كان الحزن يمزق أعصابه ويدمع عينيه حين كان يصغي إلى كل نعوة من نواعي عمته التي تندب موت أخيها حسن والد حضيري.
ألف دمعة حضير يا أبو عزيز ونغم الحجاز.
يا من الله
الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.